معه في النافلة نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الشرع واف كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان مالك يقول: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة. حديث إكبان السابق، حديث مليكة، حديث أنس عن مليكة أو أنس أن مليكة، حديث أنس يخبر فيه أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عندها في البيت، وصلوا خلفه، صلى أنس بجانبه هو الصغير صفا خلفه، والعجوز المرأة الجدة مليكة وراءه، وفي رواية كانت معه خالته. وفيه جواز أداء صلاة النافلة جماعة، لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه. لا يجوز أداء صلاة النافلة جماعة على وجه يقع فيه مضاهاة للاجتماع الذي حث عليه الشرع. ولذا قال القاضي الجماعة محمد بن محمد بن سراج المالكي المتوفى سنة 848، قال رحمه الله كما في كتاب الحديقة المستقلة النظرة في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة لعلماء المالكية، ذكر كلاما قال فيه: والصحيح كراهة الاجتماع في النوافل ما عدا قيام رمضان إلا بشرطين. والصحيح كراهة الاجتماع على النوافل جماعة عدا قيام رمضان إلا بشرطين: الأول أن يكون الموضع خفيا، والثاني أن تكون الجماعة يسيرة. الموطن خفي، يعني ما يجوز أن ندعو في مسجد جامع وفي مجمع حافل وفي عدد كبير لصلاة قيام في غير قيام رمضان، بل لا يجوز أن نجمع الناس على الدعاء في غير ما ورد في الشرع. لأن المقتضى قائم، فحرص الصحابة حاصل، ورغبتهم للاستجابة للخيرات وللفضائل قائم، ولم يفعل. ومن جميل ما وقفت عليه في الاجتماع على الدعاء لرفع وباء الطاعون، يقول الحافظ بن حجر في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون صفحة 329، بعد أن ذكر مسألة: هل يجوز أن ندعو لرفع الطاعون؟ والطاعون من مات بسببه كان شهيدا ويقع بقدر الله، هل يجوز أن ندعو لذلك؟ فطول البحث كثيرا وجوز الدعاء، لأنه بلاء ومرض، ويرد الطاعون هو من قدر الله بقدر الله، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل كما في الحديث الحسن. ثم يقول الحافظ بعد ذلك ما نصه بحرفه، وأرجو أن تتأملوا كلامه وهو مهم ويلزم في نازلة تقع اليوم. اليوم المسلمون مغلوبون، مقهورون، عدوهم تمكن منهم، يريدون الخير، وكم من مريد للخير لم يصده، فيقولون من أجل أن يرفع الله البلاء عن المسلمين في العراق، في فلسطين، في نقوم ليلة كذا ونصوم يوم كذا، نجتمع لاحتفال وندعو ونصلي ونقوم الليل واليوم في جريدة اليوم هذا الإعلان: نصر من الله وفتح قريب، الحركة الإسلامية، عمان الثانية وجنوب عمان، احتفاء بالنصر في غزة، ندعوكم بالمشاركة في صلاة العشاء والقيام شكرا لله عز وجل على النصر العظيم في معركة الفرقان في غزة الصمود، وذلك في ساحات مجمع سفريات الجنوب بجانب مقبرة أم الحيران اليوم الخميس 22/1/2009، هذا اليوم بعد قليل، بعد نحو نصف ساعة، في مكان يبعد عن مسجدنا أقل من 200 متر. دعاء في الجريدة، دعوة في الجريدة لأن نصلي العشاء في الساحات ثم نقوم الليل وندعو لإخواننا في غزة. هل هذا فيه الشرطان المذكوران في كلام ابن سريج، أن يكون الموضع خفيا وأن تكون الجماعة يسيرة؟ طيب نسمع إشغال العلماء في هذه المسألة، في هذا الاجتماع على هذا النحو نسمع ما يقول العلماء. يقول الحافظ وهو في اجتماع دون هذا الاجتماع، الاجتماع للدعاء فقط دون صلاة، للاجتماع لرفع الوباء، يقول بعد أن ذكر الخلاف هل يجوز الدعاء أم لا يجوز أصالة، يقول: فليس الدعاء برفع الوباء ممنوعا ولا مصادما للمقدور من حيث هو أصلا. قال: وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعة. هذا كلام الحافظ، يقول: وأما الاجتماع للدعاء كما في الاستسقاء فبدعة حدثت في الطاعون الكبير سنة 749 بدمشق، فقرأت في جزء المنبجي بعد إنكاره على جمع الناس في موضع فصاروا يدعون ويصرخون صراخا عاليا، وذلك في سنة 764 لما وقع الطاعون بدمشق، فذكر أن ذلك حدث سنة 49 وخرج الناس إلى الصحراء ومعظم أكابر البلد فدعوا واستغاثوا فعظم الطاعون بعد ذلك وأكثر، ناس يدعون لبلاء شديد، والسفهاء والجملاء يقولون باب السماء مغلق وإلى الله المشتكى. قال: وكان قبل دعائهم أخف. قلت: من القائل؟ ابن حجر. قلت: ووقع هذا في زمان في مصر القرن التاسع للهجرة، ابن حجر توفى سنة 852. قال: ووقع هذا في زمان حين وقع أول الطاعون بالقاهرة في 27 من شهر ربيع الآخر 833، فكان عدد من يموت بها دون 40، يعني كل يوم كان يموت دون 40، فخرجوا إلى الصحراء في الرابع من جمادى الأولى بعد أن نودي فيهم بالصيام 3 أيام كما في الاستسقاء، واجتمعوا ودعوا وأقاموا ساعة ثم رجعوا، فما امتلأ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 1000. كان يموت كم؟ 40، وبعد الدعاء أصبح يموت فوق 1000. ثم تزايد ووقع الاستفتاء عن ذلك، فأفتى بعض الناس بمشروعية ذلك واستند فيه إلى العمومات إخواني من منهج أهل البدع فيما يفعلونه العمومات، فأنت من استدلك بالعمومات قل له الصحابة يعرفون هذا البداية فافهمها كما فهموها، وضعها في المكان الذي وضعوها فيه، هذا الحديث بلغهم افعله كما فعلوه. الكافر يتعلق بشيء على كفره، والفاجر يتعلق بشيء على فجوره، لكن ينبغي أن ندور أنفسنا وأن نحبسها على فهمهم وعلى فعلهم، على فعل القرون الثلاثة المفضلة الأولى. نكمل كلام الحافظ. قال: فأفتى بعض الناس بمشروعية ذلك واستند فيه إلى العمومات الواردة في الدعاء، واستند آخر إلى أنه وقع في زمن الملك المؤيد وأجرى ذلك، وحضره جمع من العلماء فما أنكروه، وأفتى جماعة من العلماء بأن ترك ذلك أولى. ثم قال: ونحوت هذا النحو، أي إلى القول بالترك، في جوابي، وأضفت إلى ذلك أنه لو كان مشروعا ما خفى على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية، فلم يبلغنا في ذلك خبر ولا أثر. هذا الكلام كلامي، نقل كلام الحافظ بن حجر الرصاع في كتابه الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية صفحة 168، لما سئل عن الاجتماع للدعاء قال: لم أذكر النازلة بعينها للمالكية، ما وقفت على شيء للمالكية. ثم ذكر طرفا من جواب ابن حجر وأقره. فالمدعو هو الصواب، وذكرت ذلك في كتاب لي أكتبه عن دعاء ختم القرآن، وأنه لا يجوز للإمام أن يدعو به في الصلاة، ولا أن يدعو الناس دعاء عاما، ولا يشرع له الدعاء إلا بالشرطين المذكورين، حتى لا يضاهي الشريعة، لا يضاهي الاجتماعات الواردة في الشرع. بعد هذا أنقل لكم كلاما للحافظ أو للإمام ابن مفلح في الجزء الثالث 103 و104 من كتاب الأداب الشرعية، قال: فصل في حكم اجتماع الناس للذكر والدعاء ورفع الصوت به، ومتى يكون بدعة. قال مهنا صاحب الإمام أحمد: سألت أبا عبد الله عن الرجل يجلس إلى القوم فيدعو هذا ويدعو هذا ويقولون ادعو عنك، فقال: لا أدري ما هذا. قال ابن منصور لأبي عبد الله لأحمد بن حنبل: يكره أن يجتمع القوم يدعون ويرفعون أيديهم؟ فقال الإمام أحمد: لا أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكفروا، إذا ما تعمدوا الاجتماع ولا تداعوا إليه لا أكرهه، أما إن تعمدوا وكثروا فهذا في مضاهاة الاجتماعات التي رغب فيها الشرع. قال ابن منصور: قال إسحاق بن راهوي: إنما معنى إلا أن يكثروا أن يتخذوها عادة حتى يكثروا. قال أبو العباس الفضل بن مهران: سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، قلت: إن عندنا قوما يجتمعون فيدعون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله، فما ترى فيهم؟ قال: فأما يحيى بن معين فقال: يقرأ في المصحف، يدعو بعد الصلاة، ويذكر الله في نفسه. قلت: فأخذ يفعل هذا؟ قال: انهه. قلت: لا يقبل. قال: عظه. قلت: لا يقبل. أهجره؟ قال: نعم. هؤلاء الذين يجتمعون في مواسم يضاهون فيها مواسم الشريعة بالدعاء والتداعي إليه. قال: ثم أتيت أحمد وحكيت له نحو هذا الكلام، فقال لي أحمد: يقرأ في المصحف، يذكر الله في نفسه، ويطلب حديث رسول الله؟ قلت: فأنهاه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل؟ قال: بلى إن شاء الله، فإن هذا محدث الاجتماع الذي تصف. قلت: فإن لم يفعل أهجره؟ فتبسم وسكت. يقول المعلق على كتاب الآداب الشرعية: الصواب أن الإمام أحمد اشترط في جواز اجتماع الناس للذكر والدعاء مع رفع الأيدي شرطين: أحدهما ألا يتعمدوا هذا الاجتماع، وثانيهما ألا يكثروا. وجه ذلك أن تعمد الاجتماع لا يكون إلا للعبادة التي قيدها الشارع بالاجتماع، ومثل هذا لم يرد في الشرع الاجتماع له، فيكون بدعة دينية وهي لا تكون إلا ضلالة. وأما الكثرة فتجعل هذا الاجتماع مع ما ذكر من قبيل شعائر الدين وهي لا تثبت إلا بالنص، فإذا انتهى الأمر كان الاجتماع لما ذكر من العبادة المطلقة المشروعة. فالاجتماع للدعاء، الاجتماع لصلاة النافلة، إذا لم يتخذ ذلك عادة ولم يتداعى لذلك ولم يكثر المجتمعون ولم يفعل إلا في مكان فيه خفاء، فهذه هي القيود التي يجوز فيها صلاة النافلة جماعة فيما لم يرد فيه نص. أما أن نجعل قيام الليل كقيام رمضان وأن نجعله مضاهيا للاجتماع الشرعي فهذا أمر ممنوع بدعي ما أنزل الله به من سلطان. هذه هي تقعيدات العلماء وهذا كلامه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاتباع. فقد كان ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان الإمام الشعبي يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا لأثر فافعل. وكان سعيد بن المسيب يقول ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة أجيب على ما تيسر منها. بالنسبة لي